والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين والاعتدال على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تمامية قاعدة الميسور وعدم تمامية هذه القاعدة، لأن هذه القاعدة إذا تمت فإنها تكون حاكمة على البراءة، وبالتالي يجب إتيان ما تعذر، يجب إتيان الباقي من المركب الذي تعذرت بعض أجزائه. وهذه قاعة الميسور ذكرت لها ثلاثة روايات، والروايات الثلاثة كلها عامية. الرواية الأولى ما رواها عن أبي هريرة، مروي عن أبي هريرة: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: إن الله كتب عليكم الحج، فقام عكاشة ويروى سراقة بن مالك قال: يا رسول الله في كل عام، فأعرض عنه حتى أعاد مرتين أو ثلاثا، فقال: ويحك ما يؤمنك أن أقول نعم. لو قلت نعم شلون؟ والله لو قلت نعم لوجب، ولو وجب ما استطعتم يقدرون، ولو تركتم لكفرتم، فاتركوني ما تركتكم، وإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم إلى أنبيائهم، فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم. هي الشاهد في النص الأخير في ذيل هذه الرواية: فأتوا منه ما استطعتم. خب، هذه الرواية من جهة السند أبو هريرة، وما أدراك ما أبي هريرة، ما أبا هريرة، ففي سندها إشكال. رويت في كتبنا في غوالي اللآلة في البحار وغير البحار، رويت هذه الرواية مرسلة من دون سندين. خب، هنا أكو مبنيين، أكو مبني يقول بأنه هذه الرواية مشهورة أصلا، الخاصة والعامة يذكرونها، الخاصة والعامة هذه الرواية على ألسنتهم، بحيث قد تكون في بعض الأحيان هكذا شهرة هي أقوى من الرواية الصحيحة. يعني هذه قاعدة الميسور باختلاف صياغاتها، أو هذه الصياغة فأتوا من هو استطعتم، هذه الصياغة مشهورة وعلى الألسن، واستشهد بها الفقهاء في أكثر من مورد، ووردت على ألسنتهم، فهي أشبه بالصحيحة أصلا، إن لم تكن أقوى من الصحيحة. هكذا البعض يذكر بهذه الرواية، لأن هذه الرواية بلغت من الشهرة لهذا الحد. وإذا كانت شهرة لهذه الرواية بهذا الحد، بحيث أن الأصحاب يرسلونها ترسال المسلمات، وصل القدامى ليجوا يعترضون عليها، فحين مثل هذه الرواية لا يناقش في سندها، لما يتلقاها الأصحاب بالقبول ويتلقاها الفقهاء بالقبول من دون نظر إلى سندها وتصحيح سندها، ويتعاملون معها ويستدلون بها ويذكرونها في كتبهم، فحينئذ مثل هذه الرواية لا تعتبر مقبولة. خب، هذا قد يكون مبنى للبعض بهذا الشكل، ولكن مرحوم السيد الخوي وغيره ذهبوا له أن هذه الرواية ضعيفة السند، ما من رواها من أصحابنا، من أوردوها في كتبهم الروائية والحديثية، رواها مرسلة. أما أنهم هل عملوا بقاعدة الميسور، فلا نعلم، أنهم عندما عملوا بها قد عملوا بها سند الأصحاب، قد أجوا الأصحاب مثلا، لأنه قلنا أنه من الوراء من الأمور الحاكمة على البراءة هو الاستصحاب. ففي كثير من المركبات الاعتبارية كان هناك وجوب ثابت، ثم تعذرت بعض الأجزاء فيستصحب ذلك الوجوب الثابت. وقلنا أن أركان الاستصحاب تامة في التقريب الثالث الاستصحاب، غاية وبقى أن هذا المتعذر العرف لا يراه مقوما على الاختلاف أو على الطريقة، كيف يعرف العرف مقومية جزء من عدم مقوميته؟ المهم النظر العرفية ممكن، والوحدة العرفية ممكن، فإذا كانت الوحدة العرفية ممكن فالاستصحاب ممكن. فلا نعلم أن الاستصحاب، أن الأصحاب عندما استندوا إلى قاعدة الميسور قد يكون عمل بالاستصحاب واقعا، ولم يذكروا اسمها، ولم يذكروا الاستصحاب، وإنما كانوا لقاعدة الميسور. فلذلك صحيح، يعني كأنه لا يناقش في الشهرة واشتهار هذا النص واشتهار العمل بهذه القاعدة وأن هذه القاعدة تكثر تبداده على ألسنة الأصحاب، لكن سيد الخوي على طريقته وغيره أنه ما دام سند هذه الرواية غير معتبر والذكر بين مرسلة فحينئذ لا يمكن العمل والاستناد إليها. هذه من جهة السند. ثم على فرض وجود هكذا شهرة، فهذه الشهرة لا تكون جابرة، لنناقش في كبرى جابرية الشهرة لضعف الرواية. فأكو إشكال كبروي أن الشهرة جابرة أو ليس جابرة، هذا أولا. أو أكو إشكال صغروي أن الأصحاب عندما عملوا بالقاعدة استندوا لهذه الرواية لولا حتى تكون الشهرة جابرة لهم، هذا إشكال صغروي. فأكو إشكال كبروي في أصل اعتبار الشهرة جابرة، وإشكال صغروي أنه هل أن الأصحاب عندما عملوا بالميسور وقاعدة الميسور اعتمدوا على هذه الرواية لولا، فهذا أيضا محل كلامه. فعلى كل حال أن هذه الرواية إذا جئنا لها من ناحية الدلالة، ومن ناحية الدلالة فأتوا منه ما استطعتم. الكلام هنا في من وفي ما استطعتم. فأتوا من هذا العمل الذي أمرتكم به ما استطعتم، يعني المقدار الذي تستطيعون به أن تأتون. خب من كأداة جار، وهذه الأداة لها معنى، فهذه من لها معاني. الأصل في معنى من هو التبعيض، الأصل في معنى من هو التبعيض، أن يكون بعض من كل. لكن هذا التبعيض له مصداقان رئيسيان، تبعيض أفرادي وتبعيض أجزائي. يعني تبعيض في الأجزاء بأن نفترض هناك مركب كل وفيه أجزاء، فعندما تقول أقول بعض هذا المركب يعني بعض أجزاء هذا المركب. وتارة تبعيض أفرادي، تبعيض في الأفراد، أن يكون هذا الكل إلى 10 أفراد، فأنت يجب أن تأتي بالعشرة. الآن تعذر أحدهم فجيب 9. فالتبعيض على نحوين، تبعيض أفرادي وتبعيض أجزائي، تبعيض في الأجزاء وتبعيض في الأفراد. تبعيض في الأفراد يعني يكون المطلوب هو الكلي الطبيعي، وهذا الكلي الطبيعي فيه أفراد، فأنت تأتي ويتعذر عليك بعض الأفراد فيقول لك جيب 9 الباقي، جيب 8 الباقي، تعذرت بعض أفراد هذا الطبيعي جيب الأفراد الأخرى. وتارة يقول لا، وتارة يقول أن يكون أن هذا المركب هو مركب له أجزاء، فتعذرت عليك بعض الأجزاء، أنت لا تترك المركب كله وإنما جئ بالأجزاء الأخرى. فحينئذ يكون التبعيض، نسأل أن الوارد هنا في محل كلامنا، أن الوارد هنا هل التبعيض الأجزائي أو الأفراد؟ إذا كان تبعيض أجزائي فتدل على المراد، إذا كان التبعيض الأفرادي فلا تدل على المراد، لأن إحنا كلامنا وين؟ كلامنا في مركب ذو 10 أجزاء تعذر جزء، فهل يجب عليك الإتيان بالتسعة الباقية ولا؟ وليس كلامنا في واجب له 19 أفراد تعذر فرد فتأتي بالتسعة الأفراد الباقية ولا؟ ليس هذا محل كلامنا. محل كلامنا في واجب ومركب له أجزاء، فإذا كانت من تدل على المركب الأفرادي، تدل على التبعيض الأفرادي التبعيض الأجزائي، فتكون تامة في واردة في محل كلامنا ودليلا على المدعى. فحينئذ قال بأن في هذه الرواية 3 احتمالات. الاحتمال الأول أن تكون أمرتكم بشيء منه فأتوا بعض منه ما استطعتم، يعني ائتوا بعض الذي تستطيعونه، وهذا يدل على المراد، أن يكون التبعيض تبعيض أجزائي. فأتوا أمرتكم بمركب، وهذا المركب هو الحج الصلاة، تعذرت بعض أجزاء الحج، كلام في الحج باعتبار الرواية واردة في الحج باعتبار الرواية واردة في الحج. فحين إذا تعذر عليكم بعض الأجزاء فأتوا منهم ما استطعتم. لكن هذا المعنى في التبعيض الأجزائي في الحج لا يمكن الالتزام به. لماذا؟ قال أولا لأنه الذي يعلم بعدم قدرته على بعض أجزاء الحج يسقط عنه الحج اتفاقا. أنا أعلم بأنني لن أتمكن من الوقوف في عرفة، من الآن أنا مشخص أنه ما أقدر أن أقف في عرفة، زين هل يجب علي الحج من دون الوقوف في عرفة؟ من الآن أشخص أنه لا أستطيع رمي الجمرات، فهل يجب علي الحج الآن مع عدم قدرتي على هذا الجزء؟ يقول بمقتضى هذه الرواية، بمقتضى هذه الرواية أن التبعيض تبعيض أجزائي، بل إذا تعذر عليك بعض الأجزاء فحين يمكنك الإتيان بالباقي، فيجب عليك الحج مع تعذر الوقوف في عرفات. فحينئذ يقول هذا لا نلتزم به اتفاقا. أفتوا بأنه إذا لم يتمكن ويعلم بعدم القدرة على الإتيان بجزء منه يسقط عنه وجوب الحج اتفاقا. ثم هذا التبعيض الأجزائي لا يتلام مع صدر الرواية. في صدر الرواية شو يقول للسائل؟ الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قرأ آية الحج وكتب عن وأخبر الناس كتب الله عليكم الحج. فسراقة شو قال سأله؟ يلا في كل عام، يعني كأنه يتحدث عن الأفراد، في لأن كل سنة يتحقق فرد من أفراد الحج. فلما قال له كتب الله عليكم الحج يعني قال له في كل سنة، فجواب الإمام يجب أن يكون، جواب الرسول يجب أن يكون مطابق للسؤال. السؤال يسأل عن التبعيض الأفرادي، الجواب يجي عن التبعيض الأجزائي، يقول هذا مو صحيح، خلاف الذوق السليم وخلاف خلاف أن السائل يسأل عن حكم شرعي في كل عام أو لا، فكان المفروض أن يجيبه الإمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لا بالعمر مرة واحدة كافية. إذا قلنا وتمسكنا أن التبعيض تبعيض أجزائي فلا يتناسب مع صدر الرواية. فإذا هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن يكون المراد أن يكون دلالة من على التبعيض هي التبعيض الأفرادي، فيكون المعنى إذا أمرتكم بطبيعة من الطبائع فأتوا ببعض أفرادها ما استطعتم، فأتوا ببعض أفرادها ما استطعتم. خب الرواية 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 كأنها تعطينا قاعدة عامة، تعطينا قاعدة في كل الواجبات التي لها أفراد، إذا سقط عنكم بعض الأفراد فيجب عليكم الإتيان بالأفراد الأخرى. زين نجي نطبقها، هل في الحج هذا واجب؟ هل تعذر علي الإتيان بالحج في هذا العام، فهل يجب علي الإتيان بالحج في العوام الأخرى؟ لا، ما عندنا هكذا حكم في الحج، ولا عندنا حكم في بقية الكليات الأمور الكلية والطباع التي لها أفراد متعددة، بأنه إذا تعذر أحد الأفراد يجب عليه الإتيان بالأفراد الأخرى، طبعا من دون أن تكون هناك قرينة على إرادة العموم الاستغراقي، إرادة كذا وكذا. إذا كانت هناك قرينة هذا بحث آخر، لكن هنا يقول إذا أمرتكم بشيء وهذا الشيء له أفراد، فإذا تعذرت عليكم بعض الأفراد يجب عليكم الإتيان ببقية الأفراد، ولا يسقط الإتيان بباقي الأفراد. يقول هذا أولا مشكلة هذا الجواب وهذا الاحتمال، أنه لا يتناسب على نفس الحج، الحج مو هكذا، الحج مو هكذا. وثانيا أن هذه قاعدة عامة، بأنه يجب في كل الأفراد التي يجب عليها تكون فيها أفرادا حينئذ يجب الإتيان بالأفراد الأخرى التي لا يتمكن منها، وهذا لم يثبت. إذن هذا الاحتمال الثاني في التبعيض الأفرادي. الاحتمال الثالث أن تكون لها من ليست التبعيض أصلا، من إنما جيء بها زائدة من أجل تعدية الفعل، يعني الفعل لا يتعدى بنفسه فنجيب له عامل مساعد يعينه على التعدي، وهذا العامل المساعد هو من على غرار قوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وإن في المراد حينئذ يغضوا من أبصارهم بمعنى يجب عليهم، يجب عليه هنا من ليست التبعيض، يعني ليست التبعيض يغضوا بعض أبصارهم، بعض الأشياء يشوفوها بعض الأشياء ما يشوفوها، أما في الوجوب الغض يجب غض كل البصار. فمعنى أن تكون من، أن تكون من حينئذ للتعدية وزائدة، وكلمة ما حينئذ تكون مصدرية ظرفية، إذا أمرتكم بفعل فأتوا بالفعل مدة استطاعتكم، وهذا يدل على اعتبار القدرة في التكاليف الشرعية، يعني التكليف الشرعي إنما يكون عند القدرة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هذه الأدلة يكون على غرار ذلك الدليل أن القدرة الشرعية هي شرط في التكليف، فالتكليف الذي أنت غير قادر عليه لا تأتي به، وهذا مسلم لا نقاش فيه ما عدا، لكن بعد ما تكون شاملة لمسألتنا وقضيتنا، قضيتنا أن يتعذر الإتيان ببعض الأجزاء، فهل يجب الإتيان بالأجزاء الباقي أم لا؟ فهذه الرواية بناء على هذا المعنى لا تشمله. فإذا هذه الرواية فيها ثلاث احتمالات، على بعض الاحتمالات يمكن تدل على قاعدة الميسون، على بعض الاحتمالات لا تدل، ولا مرجح لأحد الاحتمالات على الأخرى، وبالتالي إذا ورد الاحتمال بطل الاستدلال. هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية أيضا هي رواية المرسلة عن علي عليه السلام قال ما لا يدرك كله لا يترك كله، إذا لم تتمكن من إدراك كل العمل فلا يترك كل العمل، يعني النهي عن ترك كل العمل، فيجب عليك أن تأتي ببعضه، فتدل على وتدل على قاعدة الميسور، لكن دلالته على قاعدة الميسور يقول بهذه الكيفية هو أنه كل وردت في موردين في قضية، هنا عندنا قضيتين وجملتين، ما لا يدرك كله وعندنا الجملة الثانية لا يترك كله، فعندنا جملة أولى فيها كل وجملة ثانية فيها كل، والكل من أدوات العموم، إحنا جنس إذن هذا العموم الوارد في كل إما عموم مجموعي وإما عموم استغراقي، عموم مجموعي يعني هذه هذا المجموع بما هو مجموع أنا أريده منك، العموم الاستغراقي وعموم انحلالي إلى كل فرد فرد، العموم الاستغراقي يعني كل فرد فرد، العموم الإجموعي يعني هذا المجموع بما هو، فعندي هذه كل إما أن يراد منها العموم المجموعي أو العموم الاستغراقي، وكل وردت في قضيتين، فحاصل الاحتمالات هو أربعة احتمالات، أن يراد من كل الأولى المجموع ومن كل الثاني المجموع، أن يراد من كل الأولى الاستغراق ومن كل الثاني الاستغراق، أن يراد المعنى الثالث أن يكون الأول استغراقي والثاني مجموعي، والرابع أن يكون الأول مجموعي والثاني استغراقي. أما إذا كان كلاهما مجموعيان يعني هذه ما لا يدرك كله يعني لا يترك كله يعني يجب عليك الباقي، خب ما لا يدرك كله يعني هذا العموم المجموعي الذي لا أتمكن منه كمجموع، يجي له شنو؟ يجب الإتيان به كمجموع، لا يترك كله يعني لا تترك المجموع، لا تترك المجموع يعني افعل المجموع، خب أنا من الأول قاعد أقول مجموع ما أقدر تقول لي سوي المجموع، ما لا يدرك كله معناه لا أقدر على الإتيان بالمجموع، يعني ما ممكن أن تأتي بهذا المجموع، هذول الخمسة بما هم خمسة بتقدر تجيبهم، فيقول للمعصوم الإمام يقول إذا ما تقدر على الخمسة جيب الخمسة، يا أخوان قاعد يقول ما أقدر على الخمسة تجيب الخمسة، ما لا يدرك مجموعه لا يترك مجموعه، يعني لا تترك كل المجموع، يعني أتي بالمجموع شلون؟ والهذا حين إذن ما راح يكون أكو أكو حينئذ ملائمة ما بين الأول القضية الأولى والقضية الثانية. ماكو ملائمة بين القضية الأولى والقضية الثانية. فإذا ماكو ملائمة بين القضيتين حينئذ لا يمكن العمل ولا يمكن حمل الرواية عليها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني هو العموم الاستغراقي، ما لا يدرك كله، يعني لا يترك كله، يعني ما لا يدرك كل فرد فرد، فلا تترك كل فرد فرد. رأي شلون؟ أنا من الأول قاعد أقول لك الإمام ما لا يدرك، يعني الفرض الشيء الذي لا تستطيع أن تترك فيه، لا تستطيع أن تفعل كل فعلين، يقول لك لا تترك كل فعل فعل، يعني أجيب كل فعل فعل. هو أنا قاعد أفترض من البداية أنا لا أتمكن من كل فرد فرد، شلون تقول لي أجيب كل فرد فرد؟ يقول هذا المعنى لا يكون معقولا. هذول الاحتمالين باطلين. الاحتمال الثالث أن يراد من الأول الاستغراق ومن الثاني المجموع، يعني ما لا يدرك كله، يعني إذا تعذر الإتيان بكل فرد فرد، يعني الإتيان بكل فرد فرد هذا متعذر. شنو الجواب؟ لا تترك المجموع، يعني جيب المجموع بما هو مجموع، يا بالمجموع بما هو جمع ما أقدر أجيبه، لأن كل فرد فرد أنا ما أقدر، فشلون أجيب المجموع؟ المجموع منين يتكون؟ المجموع يتكون مجموع هذه الأفراد، هذه الإتيان بها خمسة يحقق الواجب، بخلاف الاستغراق، الاستغراق الحلالي. فإذا كان المراد من كل الأولى الاستغراقية، يعني لا أتمكن من الإتيان بهذا الفرد وهذا كل فرد فرد أنا ما أقدر أجيبه، فيقول لك الإمام إذا لم تتمكن من الإتيان بكل فرد فرد فعليك شنو؟ أن تأتي بالمجموع. طبعا شلون يصير؟ أنا شلون أتي بالمجموع وأنا ما أقدر على كل الأفراد؟ لأن المجموع ما هو إلا الإتيان بكل الأفراد بما هو مجموع، فهذا يكون مستحيل. يبقى الاحتمال الرابع وهو أن يراد بالأول المجموع والثاني الاستغراقي. يعني شلون؟ يعني ما لا يدرك كله، يعني هذا المجموع بما هو مجموع أنت ما تقدر شنو تجيبه. لا تترك كل فرد فرد، يعني هذا الكل الذي له أفراد، هذا الكل أفراد، هذا المجموع بما هو مجموع أنت بس تعجيبه. أنت هذا المجموع بما هو مجموع بما له أفراد متعدد أفراد، هذا المجموع هو حينئذ أنهاك عن ترك الجميع. ومعنى النهي عن ترك الجميع يعني عندما يتعذر الإتيان بالمجموع لا تترك الجميع، فحينئذ يجب عليك الإتيان بالباقي. فواحد متعذر تقدر تجيب الباقي، فعدم التمكن من المجموع لا يسقط الوجوب والتكليف عن الأفراد الباقية، وحينئذ يثبت المطلوب. يثبت المطلوب بمعنى أنه شو يثبت المطلوب؟ بأنه لا يمكن الإتيان بهذه الأفراد الباقية. حينئذ تثبت القاعدة. القاعدة شو هي؟ قاعدة الميسور. قاعدة الميسور متى تكون مقبولة؟ تكون مقبولة عندما يتعذر بعض الأجزاء تأتي بعض، غايتها تكون دالة على ماذا؟ دالة على الأجزاء مو دالة على الأفراد. يعني هذا المركب بما هو مجموع أنت لا تتمكن الإتيان به، إذن لا يسقط الإتيان ببقية الأجزاء كل جزء جزء، لأن الكل هنا نحسبنا شنو؟ بدل ما كل فرد كل جزء واعتبران شيء، الشيء واحد شيء واحد، هذا مركب واحد، هذا المركب الواحد لا تستطيع أن تأتي بكل أفراده، لا تستطيع أن تأتي من مجموع ما هو مجموع. ليش بتقدر تستطيع من مجموع؟ لأن بعض أفراده متعذر. فحينئذ هل يسقط الإتيان بكل فرد فرد؟ لا، فتكون الرواية دالة على قاعدة الميسور. والحمد لله رب العالمين.